رواية الإخوة كارامازوف لديوستويفسكي بصوت رامي صادق. الباب الثالث، الفصل السابع. شرعت حمارة بلعام تتكلم فعلا، وكانت المناسبة غريبة غرابة كافية. إن غريغوري حين كان في الصباح عند التاجر لوكيانوف لشراء بعض الأشياء، قد سمع قصة ذلك الجندي الروسي الذي وقع في أيدي أفراد قبيلة مسلمة على حدود آسيا، فأرادوا إكراهه على إنكار المسيحية واعتناق الإسلام، وإلا عذبوه وقتلوه. فرفض أن يرتد عن دينه، وارتضى أن يستشهد في سبيل عقيدته، فسلخ جلده حيا ومات وهو يمجد المسيح. كانت الصحف في ذلك اليوم تتحدث عن هذا الجندي وعن تضحيته البطولية، وكان غريغوري قد روى ما سمعه أثناء الغداء. إن فيودور بافلوفيتش يحب أن يمزح بعد الغداء عند تناول الحلوى، ولا يأنف أن يدخل في حديث لهذا الغرض ولو مع الخادم غريغوري. ثم إنه كان في ذلك اليوم هاشا هشاشة خاصة، وكان مرح المزاج مبتهج النفس. فبعد أن أصغى إلى ما وراء غريغوري وهو يشرب قدح كونياك، قال إن من الواجب أن تبارك الكنيسة ذلك الجندي، وأن تعده وليا من الأولياء بغير إبطاء، وأن من المستحسن أن يهدى جلده المسلوخ إلى دير من الأديرة بغية أن يجتذب الجماهير والمال. فقطب غريغوري حاجبيه عابسا حين لاحظ أن مولاه استرسل في التجديف على عادته بدلا من أن يتأثر. وفي تلك اللحظة إنما سمع سمرديكوف يطلق ضحكة ساخرة من مكانه قرب الباب. كان الخادم الشاب قد سمح له مرارا حتى في السنوات الماضية أن يشهد وجبات الطعام، أعني أن يشهد المناقشات التي تعقبها، ولكنه تعود منذ وصول إيفان فيدروفيتش إلى مدينتنا أن لا يفوته حضور وجبة الغداء في يوم من الأيام تقريبا. سأله فيودور بافلوفيتش حين سمع ضحكه فأدرك على الفور أنه يسخر من غريغوري. سأله قائلا: ما بك؟ فاندفع سمرديكوف يلقي خطابا بصوت عال وطريقة لم تكن في الحزبان، فيقول بصدد تلك القصة: فأنا أرى أن فعل ذلك الجندي الجدير بالإطراء والثناء قد كان عملا بطوليا عظيما ولا شك، ولكنني أرى أنه ما كان ليعد خاطئا آثما لو أنكر اسم المسيح في ذلك الظرف وتنازل عن تعميده إنقاذا لحياته بهذه الوسيلة واحتفاظا بها لحسنات تكفر بعد سنين لحظة الضعف والتغافل تلك. تدخل فيودور بافلوفيتش قائلا: ما كان ليعد خاطئا آثما؟ كيف هذا؟ أنت تكذب وستذهب إلى جهنم رأسا بسبب ذلك، وستشوى كما يشوى خروف. وفي تلك اللحظة بعينها إنما وصل أليوشا، فابتهج أبوه لوصوله ابتهاجا قويا، وقد سبقا رأينا ذلك. وقال لأليوشا وهو يدعوه أن يجلس وأن يصغي إلى المناقشة: هذا موضوع مألوف لك، إنما هو موضوعك. قال سمرديكوف مؤكدا: لا أوافق على موضوع الخروف المشوي، ولن يكون هناك عقاب بسبب ذلك، لا يجب أن يكون هناك عقاب إذ أردنا العدل والإنصاف. إذا أردنا العدل والإنصاف ماذا تقول؟ كذلك صاح فيودور بافلوفيتش بصوت فيه مزيد من المرحي وهو يلكز ركبة أليوشا. قال غريغوري فجأة وهو يحدق إلى عيني سمرديكوف قائلا بلهجة هادئة صابرة: أما عن قولك بأنني وغد، فأرجو يا غريغوري فاسلوفيتش أن تتمهل قليلا وتقضي في الأمر بنفسك. هب أن جلادي الجنس المسيحي قبضوا علي ذات يوم وطالبوني بأن ألعن اسم الرب وأن أتنكر لتعميد المقدس. إن العقل يجيز لي في هذه الحالة أن أفعل ذلك، ولن يكون في هذا إثم. صاح فيودور بافلوفيتش يقول: سبق أن قلت ذلك، فلا تكرر ما سبق أن قلته، وإنما عليك أن تبرهن على رأيك بالأدلة والحجج. ودمدم غريغوري يقول باحتقار: طاهي حساء. فقال سمرديكوف: أما عن قولك بأنني طاهي حساء، فأرجو يا غريغوري فاسلوفيتش أن تتمهل بعض التمهل أيضا، لا تشتمني، وإنما فكر قليلا. هب أنني قلت للذين يعذبونني: ليكن لكم ما تريدون، إنني أرتد عن ديني المسيحي وأتنكر لإله الحق. أفلا تدينني المحكمة الإلهية في تلك اللحظة نفسها وتكفرني على الفور صراحة؟ إذن سأكون منذ تلك الدقيقة قد أخرجت من الكنيسة المقدسة، وسأكون قد حرمت منها كأي وثني منذ تلك اللحظة، بل منذ اللحظة التي نطقت فيها بتلك الكلمات، بل منذ اللحظة التي راودتني فيها نية النطق بهذه الكلمات، بحيث لا يمضي ربع ثانية إلا وأكون قد حرمت من الكنيسة. أليس هذا صحيحا يا غريغوري فيسيرفيتش؟ كان واضحا أن سمردياكوف يجد لذة في الاتجاه بكلامه إلى غريغوري، رغم أنه لا يجيب في الواقع إلا عن أسئلة فيودور بافلوفيتش، وذلك أمر كان سمردياكوف يشعر به شعورا تاما، ولكنه يتخابث فيتظاهر بأن تلك الأسئلة إنما طرحها غريغوري. هتف فيودور بافلوفيتش فجأة يقول: إيفان، مل علي حتى أستطيع أن أهمس في أذنك بشيء؟ من أجلك إنما يقول هذا الكلام وهو ينتظر استحسانك، فامدحه إذن. أظهر إيفان كثيرا من الاهتمام والجد في الإصغاء إلى هذه الملاحظة التي أسر بها إليه أبوه، وعاد فيودور بافلوفيتش يقول: أسكت الآن يا سمردياكوف. ثم أهاب بابنه إيفان مرة أخرى أن يميل عليه قائلا له: هناك شيء آخر أريد أن أهمس به في أذنك. فمال إيفان على أبيه من جديد، مظهرا ذلك الجد نفسه الذي أظهره في المرة الأولى، فقال له الأب: إنني لا أحبك أقل مما أحب أليوشا. لا يخطرنا ببالك أنني لا أحبك قليلا من الكونياك. بكل سرور. وقال إيفان لنفسه وهو يتفرس في أبيه: لقد سكر بعض السكر منذ الآن. وكان من جهة أخرى يرقب سمردياكوف بانتباه شديد. وصاح غريغوري يقول فجأة: كافر، أنت ملعون منذ الآن، كيف تجرؤ أن تستمر في المناقشة أيها الوغد؟ فقاطعه فيودور بافلوفيتش: لا تشتمه يا غريغوري، لا تشتمه. وقال سمردياكوف: مهلا يا غريغوري فاسلوفيتش، أصبر علي ولو للحظة قصيرة وأصغي إلى كلامي حتى النهاية، لأنني لم أتممه بعد. أعود فأقول إنني متى لعنني الله فورا يصبح شأني في تلك اللحظة بالذات، تلك اللحظة الحاسمة، شأن أي وثني، ويكون تعميدي قد ألغي تبعا لذلك، فلا يحسب له أي حساب. أليس هذا صحيحا؟ فاستحثه فيودور بافلوفيتش وهو يتلذذ ببلع جرعة من الكونياك، استحثه قائلا: أوصلنا إلى النتيجة التي تريد أن تخلص إليها، أسرع يا بني. فتابع سمردياكوف حديثه: فإذا لم أعد مسيحيا فإنني لا أكذب على الذين يعذبونني ويسألونني: أتعد نفسك مسيحيا أم لا؟ ذلك أن الله نفسه يكون قد أخرجني من المسيحية بسبب نيتي وحدها، قبل أن يتسع وقتي للإجابة عن سؤال معذبي بكلمة واحدة. فإذا كنت قد أخرجت من المسيحية، فكيف يمكن أن أحاسب في العالم الآخر؟ وأي عدالة ترضى أن أحاسب في العالم الآخر كما يحاسب مسيحي ارتد عن دينه، مع أنني أكون قد جردت من تعميدي بسبب نيتي وحدها حتى قبل أن ارتد عن ديني بالقول؟ إنني بعد أن جردت من مسيحيتي لا أكفر بالمسيح، لأنني لا يكون قد بقي لي دين أرتد عنه. هل يخطر ببال أحد يا غريغوري فاسيلوفيتش أن يلوم تتريا كافرا على أنه لم يولد مسيحيا؟ من ذا الذي يريد أن يعاقب مثل هذا التتري؟ حتى في السماء ما من أحد يسلخ بقرة واحدة مرتين. وهب أن الله العلي القدير سيحاسب هذا التتري بعد موته، إنه لن يوقع فيه إلا عقابا يسيرا، فمن غير المقبول أن لا يعاقب البتة. ذلك أن الله يقدر أن هذا التتري لم يأثم حين ولد كافرا من أبوين كافرين. إن الله لا يمكن أن يبطش بهذا التتري ويقول عنه إنه كان مسيحيا أيضا، فإن عده مسيحيا كان هذا كذبا ظاهرا واضحا، والله الذي هو رب السماوات والأرض لا يمكن أن يكذب ولو في كلمة واحدة من كلماته. أصيب غريغوري بالبكم من شدة ذهوله ونظر إلى الخطيب محملقا، فهو رغم أنه لم يستطع أن يتابع المناقشة قد أدرك إدراكا غامضا بعض ما يشتمل عليه هذا الكلام المضطرب، فتجمد كرجل صدم الحائط بجبهته على حين فجأة، وأفرغ فيودور بافلوفيتش في جوفه قدح الكونياك وأطلق من صدره ضحكة حادة: أليوشا، أليوشا، ما رأيك؟ يا له من مجادل، لا شك أنه تعلم هذا لدى اليسوعيين، ألا ترى ذلك يا إيفان؟ اذهب أيها اليسوعي العفن، من ذا الذي لقنك هذه الضلالات؟ غير أن ما تقوله كذب 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 أيها المتحايل. اطمئن يا غريغوري، سوف نهدم آراءه، سوف نحيلها دخانا، سوف نحيلها عدما حالا بلا إبطاء. أجب عن هذا السؤال يا حمارة، لنفرض أنك على صواب في موقفك من معذبيك. إن هذا لا ينفي أنك أنكرت دينك في قرارة نفسك وأصبحت في تلك اللحظة كافرا، كما تعترف بذلك أنت نفسك. فإذا كفرت فلن تكافأ على هذا في جهنم فيما أتخيل. فبماذا تجيب عن هذا السؤال أيها اليسوعي الظريف؟ لا أنكر أنني أكون قد ارتدت عن ديني في قرارة نفسي، ولكن ليس في هذا أي إثم كبير، وإذا كان ثمة خطأ فهو خطأ عادي جدا. عادي؟ كيف؟ قال غريغوري بصوت صافر. أنت تكذب أيها الملعون، تابع سمرديكوف كلامه يقول بلهجة هادئة وثقة، شاعرا بانتصاره ولكن مصطنعا هيئة الكرم والتسامح مع خصم طرح أرضا. اقضي في الأمر بنفسك يا غريغوري فازاروفيتش، لقد جاء في الكتاب المقدس أن الذي يملك الإيمان الحق ولو لم يملك منه إلا ذرة صغيرة يستطيع أن يأمر الجبل قائلا له اذهب أيها الجبل إلى البحر، فإذا بالجبل يذهب إلى البحر فورا عند أول أمر يصدر إليه. في غريغوري فازاروفيتش، ما دمت تبلغ من عمر الإيمان ما يهب لك حق إهانتي بغير انقطاع، فحاول أن تأمر هذا الجبل القريب لا أن يذهب إلى البحر، فالبحر بعيد جدا، بل أن يتقدم قليلا نحو ذلك الجدول الصغير النتن الذي يجري وراء حديقتنا، فلسوف ترى عندئذ أن الجبل لن ينصاع لأوامرك، وأن كل شيء سيبقى على ما كان مهما يكن صراخك شديدا. فهذا يبرهن يا غريغوري فازاروفيتش على أنك أنت أيضا لا تملك الإيمان الحق، على حين أنك لا تكف عن إهانة الناس بحجة أنهم لا يملكون الإيمان الحق. يجب أن تعترف على كل حال أنه ليس في زماننا هذا أحد، ليس أنت فقط بل لا أحد على الإطلاق، سواء كان أقوى الناس سلطانا وأرفعهم منزلة أم كان أحقر فلاحا من الفلاحين، يملك القدرة على أن يدحرج هذا الجبل إلى البحر، ربما باستثناء رجل واحد أو اثنين في أكثر تقديرا، ولكن هذين الرجلين لابد أن يكونا مختبئين في صحراء ما من صحاري مصر، يحققان لنفسيهما هنالك الخلاص والسلام، فلا نستطيع أن نهتدي إليهما ونعثر عليهما مهما نبحث عنهما. فإذا كان الرجال الآخرون ليسوا بالمؤمنين حقا، فكيف نسلم بأن الرب سال عنهم جميعا وبأنه سيحرم الإنسانية كلها إلا ذينك الرجلين في الصحراء، وبأنه لن يغفر لأحد وهو الغفور الرحيم؟ لذلك تراني أمل إذا أنا شككت أن أحظى بمغفرة الرب بعد أن أسكب دموع الندم والتوبة. قف أنت تسلم إذن بأن هناك رجلين على الأقل في العالم يستطيعان أن يحركا جبال. سجل هذا يا إيفان، سجل هذه النقطة، هنا يتبدى الإنسان الروسي كله. كذلك صرخ فيدور بافلوفيتش بصوت حاد وهو في قمة الإعجاب. فقال إيفان فيدروفيتش مؤمنا على رأي أبيه مبتسما ابتسامة تأييد، ملاحظتك صحيحة تماما، تلك سمة خاصة يتميز بها إيمان الشعب الروسي. أنت تشاطرني هذا الرأي، لابد إذن أن أكون على صواب، أليس كذلك يا أليوشا؟ ذلك هو الإيمان الروسي الحق، أليس كذلك؟ فقال أليوشا بلهجة جادة حاسمة، لا، إن إيمان سمرديكوف ليس روسيا البتة. لست أتكلم عن إيمانه، بل عن هذه السمة، عن فكرة ذينك الناسكين، عن هذه السمة الصغيرة وحدها، أليس هذا سمة روسية خاصة؟ قال أليوشا يوافق مبتسما، نعم هي سمة روسية، روسية جدا. قال فيدور بافلوفيتش يخاطب سمرديكوف، قولك هذا يساوي 10 روبلات ذهبية يا حمارة، سأرسلها إليك في هذا اليوم نفسه، أما في كل ما عدا ذلك فقد كذبت. نعم كذبت، أعود فأكرر لك ذلك. ألا فعلم أيها الغبي أن خفة العقل وحدها هي التي جعلتنا جميعا غير مؤمنين؟ ذلك أن وقتنا لا يتسع للإيمان، فنحن أولا منصرفون إلى أعمالنا التي تحتكرنا احتكارا، والرب ثانية قد ظن علينا بالساعات فجعل يومنا 24 ساعة فقط، فنحن لا نملك حتى الوقت اللازم لأن ننام نوما كافيا، فأين لنا الوقت اللازم للندامة والتوبة؟ أما أنت فقد ارتدت عن دينك أمام معذبيك في اللحظة التي لا يمكن أن يكون في ذهنك خلالها فكرة أخرى غير فكرة الإيمان، والتي كان لابد فيها من أن تؤكد إيمانك. ألم تجري الأمور على هذا النحو يا صديقي؟ لقد جرت الأمور على هذا النحو حقا، ولكنك تسلم أنت نفسك يا غريغوري فاسيلوفيتش أن ذلك يجعل الخطيئة أهون شأنا ما دامت الأمور قد جرت على هذا النحو. لنفرض أنني اعتقدت في ساعة المحنة بما كان يجب أن أعتقد به، إنني لأرتكب عندئذ إثما إذ أنا رفضت الاستشهاد في سبيل ديني وارتضيت اعتناق دين آخر. ولكنني في مثل هذه الحالة لأصل إلى الاستشهاد، إذ يكفيني أن أقول للجبل في تلك الدقيقة: تحرك أيها الجبل فاسحق الجلاد، فإذ بالجبل يرتمي على الجلاد فيخنقه بثقله كأنه قنفسا. وإذ أنا أمضي في سبيل هادئا أمدح الله وأمجده، فإذا راودتني هذه الأفكار لتحقيق هذه الغاية مناديا: اسحق الجلادين أيها الجبل، فإذ بالجبل لا يستجيب لندائي. أفلا يهاجمني الشك عندئذ لا محالة؟ هل قلت لي كيف يمكنني في تلك الساعة الرهيبة من الخوف القاتل أن لا يراودني الشك؟ لقد علمت سلفا أنني لن أظفر بملكوت السماوات كاملا، لأن الجبل لم يطع أوامري، وذلك دليل على أن إيماني ليس محل ثقة هناك في السماء، ودليل على أنني لا أستطيع أن أتوقع مكافأة كبيرة في الحياة الآخرة. فأي جدوى إذن في أن أدع لهم أن يسلقوا من جلدي نصفه؟ فناديت الجبل مرة أخرى أهيب به أن يسحقهم، فإن الجبل لن يتحرك من مكانه رغم جميع صرخاتي. وفي تلك اللحظة يمكن أن لا يساورني شك فحسب، وإنما يمكن أيضا أن أفقد عقلي بسبب ذعري الشديد، بحيث أصبح عاجزا حتى عن التفكير. أفيكون إثمي والحالة هذه كبيرا إذا أنا أردت عندئذ، بعد أن لم أظفر بنفع لا من هنا ولا من هناك، وبعد أن لم أستطع أن أرجو مكافأة، أن أنقذ جلدي على الأقل؟ ذلك هو السبب، وأنا واثق ثقة كاملة من رحمة الإلهية في أنني أعمل أن تغفر لي السماء غفرانا كاملا. تشك تشك. لنفرض أنني اعتقدت في ساعة المحنة بما كان يجب أن أعتقد به، إنني لأرتكب عندئذ إثما إذ أنا رفضت الاستشهاد في سبيل ديني وارتضيت اعتناق ديني. لنفرض أنني اعتقدت في ساعة المحنة بما كان يجب أن أعتقد به، إنني لأرتكب عندئذ إثما إذ أنا رفضت الاستشهاد في سبيل ديني وارتضيت اعتناق دين آخر، ولكنني في مثل هذه الحالة لا أصل إلى الاستشهاد، إذ يكفيني أن أقول للجبل في تلك الدقيقة تحرك أيها الجبل فاسحق الجلاد، فإذ بالجبل يرتمي على الجلاد فيخنقه بثقله كأنه خنفساء، وإذ أنا أمضي في سبيلي هادئا أمدح الله وأمجده، فإذا راودتني هذه الأفكار لتحقيق هذه الغاية مناديا اسحق الجلادين أيها الجبل، فإذ بالجبل لا يستجيب لندائي، أفلا يهاجمني الشك عندئذ لا محالة؟ هل قلت لي كيف يمكنني في تلك الساعة الرهيبة من الخوف القاتل أن لا يراودني شك؟ لقد علمت سلفا أنني لن أظفر بملكوت السماوات كاملا لأن الجبل لم يطع أوامري، وذلك دليل على أن إيماني ليس محل ثقة هناك في السماء، ودليل على أنني لا أستطيع أن أتوقع مكافأة كبيرة في الحياة الآخرة، فأي جدوى أيضا في أن أدع له من يسلق من جلدي نصفه؟ فناديت الجبل مرة أخرى أهيب به أن يسحقهم، فإن الجبل لن يتحرك من مكانه رغم جميع صرخاتي، وفي تلك اللحظة يمكن أن لا يساورني شك فحسب، وإنما يمكن أيضا أن أفقد عقلي بسبب ذعري الشديد بحيث أصبح عاجزا حتى عن التفكير، أفيكون إثمي والحالة هذه كبيرا إذا أنا أردت عندئذ بعد أن لم أظفر بنفع لا من هنا ولا من هناك، وبعد أن لم أستطع أن أرجو مكافأة أن أنقذ جلدي على الأقل؟ ذلك هو السبب، وأنا واثق ثقة كاملة بالرحمة الإلهية في أنني أعمل أن تغفر لي السماء غفرانا كاملا هناك، وبعد أن لم أستطع أن أرجو مكافأة أن أنقذ جلدي على الأقل،